أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد، صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في بيان أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، ومن الواضح فإن الاحتياج هنا هو الاحتياج الوجودي، بمعنى أن الصورتين تحتاج إلى المادة في وجودها وتحققها الخارجي، وكذلك العكس، فإن الصورة أيضا تحتاج إلى المادة في وجودها، أو فقل بعبارة مختصرة واضحة أن العلاقة بينهما علاقة العلية المتبادلة. وقلنا أن السيد العلامة قدس سره الشريف يبين هذا المطلب أولا بطريقة إجمالية، ثم يبين ذلك بطريقة تفصيلية. وقد تقدمت الطريقة الإجمالية سابقا، والآن يقع الكلام في بيان الطريقة تقدمت الطريقة الإجمالية والآن يقع الكلام في الطريقة التفصيلية. فيقول أن الصورة تحتاج إلى المادة في موضعين: في موضع التعين الماهوي، وفي موضع التشخص الأفرادي. فالصورة تحتاج إلى المادة في تعينها وتشخصها. بيان هذا المطلب أولا يقع الكلام في شرح التعين النوعي، أن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي. بيانه أنه لا إشكال أن الصور النوعية كثيرة جدا، الصورة المعدنية، الصورة النباتية، الصورة الإنسانية، الصورة الحجرية وهكذا، والصور النباتية أيضا تحتها أنواع: الصورة النباتية التفاحية أو البرتقالية أو ما شابه ذلك. إذن فبالوجدان نحن نرى أن الصور النوعية متكثرة ومتعددة، وأيضا نلاحظ بالوجدان أن كل شيء وضعنا يدنا عليه نجد أن صورته النوعية الحالية وصورته النوعية المستقبلية متعينتان. فمثلا الآن أنت امسك البيضة، مثلا البيضة صورتها الفعلية الحالية هي بيضة، وصورتها الفعلية المستقبلية هي ماذا؟ هي فرخ دجاج. مثلا بذرة الحنطة صورتها الحالية هي أنها بذرة حنطة بالفعل، ولكن صورتها المستقبلية هي ماذا؟ هي سنبلة، ولا يمكن أن تكون شجرة تفاح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالصورة النوعية الحالية والمستقبلية متعينتان للكائن، وهذه الصور النوعية لا يمكن فيها الاختلاف والتخلف. يعني لا يمكن أن تكون الصورة النوعية المستقبلية للبيضة هي أن يكون مثلا بشر، أنه يخرج منها بشر، لا، صورتها النوعية شنو؟ متعينة. فيقع السؤال أنه ما هو سر هذا التعين النوعي؟ للصور النوعية الحالية والصور النوعية المستقبلية. لماذا تعينت هذه الصور؟ لماذا حبة الحنطة لا يمكن، مستحيل أن تخرج لنا شجرة تفاح، بينما العكس بذرة شجرة التفاح لا يمكن أن تخرج لنا حنطة؟ ما هو السر في هذا التعين الحتمي الضروري؟ نقول من الواضح أن هذا التعين سره هو بالإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي هو الذي يعين لنا الصورة النوعية المستقبلية ويعين لنا الصورة النوعية الحالية. بمعنى أن بذرة الحنطة مثلا، حبة الحنطة فيها إمكان استعدادي لأن تكون سنبلة، وليس فيها إمكان استعدادي لأن تكون شجرة تفاح. ومن هنا لأن إمكانها الاستعدادي متعين، إذن فصورتها النوعية المستقبلية متعينة بالتبع. سابقا في إحدى البحوث السابقة قلنا أن القوة هي نفس الإمكان الاستعدادي، لكنه الفرق بيناتهم بالاعتبار. فإذا كانت النسبة إلى المستعد له أصبحت شنو؟ إمكانا استعداديا، وإن كانت النسبة إلى نفس المستعد فهي شنو؟ فهي قوة. وهذا الإمكان الاستعدادي عرض لا بد وأن يكون له موضوع، وموضوعه لا بد وأن يكون أمرا جوهريا لاستحالة قيام العرض بالعرض. وهذا الأمر الجوهري ليس هو الصورة حتما، لأن الصورة المستقبلية بعد لم تأتي، إذن فلا بد وأن يكون موضوع هذا العرض هو شنو؟ هو المادة. فالصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي، لأن المادة تحمل الإمكان الاستعدادي. هذا هو المورد الأول من موارد احتياج الصورة إلى المادة، وهو التعين النوعي. المورد الثاني، السيد العلامة يقول أن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها الأفرادي. مر معنا في أبحاث سابقة أن المراد من تشخص الماهية هو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على أكثر من واحد. التشخص هو كون الماهية يمتنع صدقها على أكثر من واحد. مثلا ماهية الإنسان كيف تتشخص في زيد الخارجي؟ تتشخص في زيد الخارجي عن طريق شنو؟ عن طريق الأمارات المشخصة، هسه في أول مطلب هيك خلينا نقول، عن طريق الأعراض. فزيد لأن له متى خاص ولد فيه، وله أين خاص عاش فيه، وله وضع، وله نسبة إلى أب معين ونسبة إلى أم معينة، وهكذا مجموع هذه الأعراض هي التي شخصت زيد. وتشخصت الماهية وهي ماهية الإنسان الكلية، تشخصت في زيد ليش؟ لعروض هذه الأعراض عليه. ما أدري واضح هذا؟ أن ماهية الإنسان كيف تشخصت في زيد؟ تشخصت في زيد لأن زيد له عوارض تخصه، لا تشمل عمرو ولا تشمل باكر ولا تشمل هند، لوجود هذه العوارض التي تشخص زيد وتميزه عن باقي أفراد ماهية الإنسان، تشخصت ماهية الإنسان فيه، بحيث أصبح هذا الإنسان الموجود في زيد متشخص فيه لا ينطبق على غيره. وهذه الأعراض أو وهذه المشخصات، وهي العين الخاص والمتى الخاص والوضع والنسبة الخاصة، هذه كلها أعراض. والعرض يحتاج إلى جوهر يحمله، والجوهر الذي يحمل هذه الأعراض ويقبل هذه الأعراض هي المادة. إذن فالصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها الأفراد. هسه قد يقال كما تقدم سابقا أن كون الأعراض هي المشخصة هذا لا ينسجم مع أصالة الوجود، لأن الأعراض هي المشخصة يعني الأثر يترتب، طبعا الأعراض ماهيات بالنتيجة المقولات، فلو كانت هي المشخصة إذن يترتب أثر خارجي على الماهية، وهذا معناه أصالة الماهية مو أصالة الوجود. ولهذا فر الفارابي من القول بأن هذه الأعراض هي المشخصة، والتزم بأن هذه الأعراض هي شنو؟ هي أمارات التشخص، وأما التشخص فهو حصرا بالوجود، التشخص حصرا بالوجود، وتبعه على ذلك صدر المتألهين ومن تأخر عنه. فكيف السيد العلامة هنا يقول أن الأعراض هي المشخصة، مع أنه تقدم منه بأن الوجود هو المشخص وهذه ليست إلا أمارات الوجود؟ نقول السيد العلامة هنا جرى على مبنى المشهور قبل الفارابي، لكن هذا المطلب لا يؤثر في المقام. فتارة نقول أن الصورة تحتاج إلى المادة في عوارضها المشخصة، وتارة نقول أن المادة أن الصورة تحتاج إلى المادة في عوارضها التي هي أمارات التشخص، لكن هذا ما ينفي أصل الاحتياج. الاحتياج يبقى ماذا؟ الاحتياج يبقى قائما. نعم يتغير عنوان المحتاج إليه، تارة نحتاج إلى العوارض لأنها هي المشخصة، أو لأنها هي عوارض التشخص وأمارات التشخص، هذا ما يؤثر في المطلب، يبقى الاحتياج قائم. إذن المهم أن الصورة تحتاج في مورد آخر إلى المادة، تحتاج في مقام تشخصها الأفرادي، باعتبار أن هذه الأعراض هي أمارات التشخص. إلى هنا في الواقع لم يثبت المدعى بوضوح. هسه انتهت موارد احتياج الصورة إلى المادة، انتهت التعين النوعي والتشخص الأفرادي. الأخوة لا يذكرون المدعى أن هناك علية متبادلة، بمعنى أن الصورة تحتاج إلى المادة في وجودها. إلى الآن لم يثبت هذا المدعى، ثبت أن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي وتشخصها الأفرادي، هو الاحتياج الوجودي المزعوم. ما أدري واضح هذا التساؤل؟ نقول أن الموطن الاحتياج الثاني، وهو احتياج الصورة إلى المادة في مقام تشخصها الأفرادي، هذا في الواقع يحتاج إلى تتميم لكي يتم عندنا المدعى. نحتاج إلى أن نضم قاعدة فلسفية معروفة إلى مبحث التعين الأفرادي، التشخص الأفرادي، لكي يتم عندنا المطلب. وهذه القاعدة الفلسفية هي قولهم أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الشيء إذا لم يتشخص لا يمكن أن يوجد في الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي هو مسرح المتشخصات مسرح الجزئيات، لا يمكن أن يوجد عندنا شيء كلي في الخارج. فإذا كان الشيء محتاج إلى التشخص في وجوده، والصورة محتاجة إلى المادة في تشخصها، إذن فالصورة تحتاج إلى المادة في وجودها. فثبت عندنا ماذا؟ ثبت عندنا أن الصورة تحتاج إلى المادة في وجودها الخارجي، لكن بضميمة ماذا؟ بضميمة أن الصورة تحتاج إلى المادة في مقام التشخص الأفرادي، وبضميمة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وبهذا تكون المادة وبهذا تكون الصورة محتاجة إلى المادة في مقام الوجود، في مقام تحققها الخارجي. هذا هو المورد الثاني من موارد احتياج الصورة إلى المادة. يبقى أن نبين احتياج المادة إلى الصورة كيف؟ ما هو احتياج المادة إلى الصورة؟ السيد العلامة يقول أن المادة تحتاج إلى الصورة في أصل وجودها وفي أصل تحققها. بيان هذا المطلب تقدم مرارا أن المراد من المادة والهيولة، المراد منها هي القوة الموجودة في الأشياء، قوة قبول الصور. فالمادة هي ليست إلا قوة محضة، وليست لها أي فعلية إلا فعلية واحدة، وهي أنها قوة بالفعل. وإلا لو كانت هذه القوة من جهة أنها قوة أيضا بالقوة لزم أن تكون معدومة أصلا. ما أدري واضح هذا؟ فالمادة في واقعها هي ليست إلا قوة محضة. طبعا قد يتراءى أن المادة إذا كانت هي مجرد قوة محضة، وعلى حد تعبير بعض الفلاسفة أنها تقع في أفق العدم، قريبة من العدم، أصلا بس تفقد هذه الفعلية وهي أنها قوة بالفعل تصبح معدومة، وذلك يعبر عنها أنها في أفق العدم. قد يقال أو قد يتوهم أن المادة ليست من الأمور المهمة لأنها قريبة من العدم جدا، لكن الواقع خلاف هذا، لأن كل حركة كمالية متوقفة على ماذا؟ متوقفة على وجود المادة، لأن الحركات الكمالية هي في الواقع إما هي تغير الصور النوعية من صورة نوعية إلى صورة نوعية أكثر كمالا وأشد وجودا، أو الحركة الكمالية تكون بحركة اشتدادية داخل الصورة النوعية الواحدة، الحركة الاشتدادية. وكل من الحركتين، سواء الحركة الانتقالية لصورة نوعية أكمل أو الحركة الاشتدادية في داخل الصورة النوعية الواحدة، كل من الحركتين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قابل، والقابل هو ماذا؟ القابل هو المادة. ولذلك لا يمكن أن يرتفع عن الكائن نقص إلا إذا شنه؟ إلا بواسطة المادة. ولهذا فكل الكمالات التي تعرض على الكائن بما فيه الإنسان في الواقع هي شنه؟ هي ببركة وجود هذه القوة. أنت الآن في هذا العمر غير ما كنت أنت في عمر العاشرة، خو هذا التغير من الذي قبله؟ قبلته الصورة النوعية؟ لا، الصورة النوعية ليست وظيفتها وظيفة القبول. هذا التغير، هذا الكمال الوجود الذي أضيف على الإنسان في حركته الاشتدادية، هذا شنو؟ إنما هو وليد وجود المادة. فلا يتوهم أن المادة أمر ليس مهما، لا، أصلا هو الحركة الكمالية التي هي سر الوجود، السباق الوجودي بين الكائنات في الواقع هو تابع للمادة. المهم، إذن المادة في الواقع هي ليست إلا قبول حيثيتها، ليست هي إلا حيثية القبول. ونحن نعلم أن الشيء ما لم يكن فعليا لا يمكن أن يتحقق في الخارج، ومن هنا تحتاج المادة لكي توجد في الخارج، تحتاج لأن تلبس صورة ما، تحتاج أن تتلبس بصورة معينة، هذه الصورة تفيض الفعلية على المادة، فتصبح المادة موجودة ببركة فعلية الصورة. ومن هنا فإن المادة لوحدها لا يمكن أن توجد في الخارج، المادة لابد إذا وجدت في الخارج لابد وأن تكون موجودة في ضمن صورة، ولذلك قالوا أن الصورة علة لوجود المادة. هذه العبارة وهي أن الصورة علة للوجود الخارجي للمادة، هذه العبارة تحتاج إلى توضيح. الأخوة يعلمون أن العلة تنقسم إلى قسمين، إما علة تامة وإما علة ناقصة. والعلة التامة عرفوها بأنها ما يلزم من وجودها وجود المعلول، العلة التامة هي ما يلزم من وجودها وجود المعلول، يعني إذا وجدت العلة التامة فالمعلول لابد وأن يكون ماذا؟ موجودا. والعلة الناقصة هي ما يلزم من عدمها عدم المعلول، أما من وجودها فلا يلزم منه وجود المعلول، لأن العلة الناقصة قد توجد لكن الأجزاء الأخرى غير موجودة فلا يلزم منها وجود المعلول الخارجي. وكذلك الأخوة يعلمون أن العلة التامة تتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو العلة الفاعلية أو ما يسمى بالمقتضي، وهو الفاعل الذي يؤثر، والجزء الثاني هو الشرط الذي يجب أن يكون موجودا لكي يؤثر المقتضي في مقتضاه، والقسم الثالث أو الجزء الثالث عدم المانع الذي يجب أن يرتفع، المانع يجب أن يرتفع لكي يؤثر المقتضي في مقتضاه. المثال الدارج لبيان هذا المطلب هو الإحراق والورقة المبللة، أن الورقة لو كانت مبللة فالمقتضي والعلة الفاعلية وهي النار تعجز عن الإحراق، ليش؟ لوجود المانع، فلا بد أن يرتفع المانع، ترتفع الرطوبة، وكذلك لا بد أن يتحقق المماسة بين النار وبين الورقة، المماسة كشرط. المهم كل واحد من هذه الثلاثة، يعني العلة الفاعلية أو المقتضي والشرط وعدم المانع، كل واحد من هذه الثلاثة يسمى ماذا؟ يسمى علة ناقصة. إذن فالعلة الناقصة لها كم مصداق؟ لها ثلاث مصادق، العلة الفاعلية تسمى علة ناقصة، والشرط يسمى علة ناقصة، وعدم المانع وارتفاعه أيضا يسمى علة ناقصة. زين، أنتم حينما تقولون أن الصورة هي علة لوجود المادة، علة من أي نوع؟ هل هي علة تامة أو علة ناقصة؟ وإذا كانت علة ناقصة هل هي علة ناقصة على نحو المقتضي والفاعل أو على نحو الشرط أو على نحو ارتفاع المانع؟ السيد العلامة يقول أن الصورة لا يمكن أن تكون علة تامة لوجود المادة في الخارج، وكذلك لا يمكن أن تكون علة فاعلية. لا يمكن أن تكون علة تامة ولا يمكن أن تكون علة فاعلية. ودليل هذا عدم الإمكان دليله شنو؟ دليله أن العلة التامة والعلة الفاعلية لا بد وأن تكون مستغنية عن المعلول، بعبارة أخرى لابد أن يكون للعلة التامة أو العلة الفاعلية وجود فعلي متحقق، ثم بعد ذلك هذه العلة الفاعلية أو العلة التامة تفعل فعلها وتؤثر أثرها وتفيض الوجود على المعلول. فلا بد وأن تكون هذه العلة الفاعلية شنو؟ مستغنية، لأنه لا بد وأن تكون متقدمة على معلولها. نعم الشرط ما يجب أن يكون متقدم، عدم المانع ما يجب أن يكون متقدم على المعلول، يمكن أن يوجد في رتبة المعلول، لكن العلة الفاعلية والعلة التامة لا بد وأن تكون موجودة قبل وجود المعلول. وقد تقدم أن الصورة في مقام وجودها تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى المادة، لأنها تحتاج إلى التشخص، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن فلا يمكن أن تكون الصورة علة فاعلية ولا علة تامة للمادة، لوجود المادة. ليش؟ لأنها محتاجة إليها في مقام وجودها. ما أدري واضح هذا؟ إذا مو واضح عيده. العلة الفاعلية والعلة التامة يشترط فيها أن تكون موجودة قبل المعلول. إذن إذا كانت لابد وأن توجد قبل المعلول، إذن لابد وأن تكون مستغنية عنه، لأنه لو كانت فقيرة إليه لما وجدت قبله. فالعلة الفاعلية والعلة التامة لابد وأن تكون موجودة قبل وجود المعلول. ونحن أخذنا قبل قليل أن الصورة محتاجة إلى المادة في وجودها، فلا يمكن أن توجد قبل وجود المادة، وإنما المادة والصورة يوجدان بوجود واحد. إذن فلا يمكن أن يكون علة شنو؟ تامة، ولا يمكن أن يكون علة فاعلية. زين، هل أن الصورة عدم مانع لوجود المادة؟ نقول لا. ليش؟ لأن عدم المانع يشترط عدمه لوجود المعلول، والصورة نحن نشترط وجودها لوجود المعلول. إذن فيتعين أن تكون الصورة هي شنو؟ شرط لوجود المادة في الخارج. فوجود الصورة علة، لكنه علة على نحو شنو؟ على نحو الشرط وعلى نحو المعد لوجود المادة في الخارج. ما أدري واضح هذا المطلب؟ الآن خل نمثل لي مثال حسي. الآن لو جئنا ببذرة ووضعناها آلاف السنين على هذا في هذا المكان، هل يمكن أن تكون نبتة؟ لا يمكن أن تكون نبتة. شرط الإنبات هو ماذا؟ الغرس، الدس في التراب. متى ما دست في التراب ووجدت الرطوبة وما شابه ذلك، آنذاك قبلت هذه البذرة، قبلت الصورة النوعية الأخرى، الصورة النباتية. زين، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الغرس شرط، وين؟ شرط في الإنبات. كذلك نفس المقام، الصورة النوعية وجودها شرط في وجود المادة في الخارج. إذن تبين أن الصورة لا هي علة فاعلية ولا علة تامة. إذن يبقى السؤال قائما، المادة من هو الذي أوجدها؟ إذا كانت الصورة ليست هي الموجدة للمادة وليست هي العلة التامة للمادة، فمن هو الموجد؟ السيد العلامة يقول أن موجد المادة هو العقل الفعال، وهو جوهر مجرد عن المادة بالتجرد التام، مجرد عنها ذاتا وفعلا. هذا المطلب هم تقدمت الإشارة إليه سابقا، تقدمت الإشارة إلى أن عالم الإمكان يقسمه الفلاسفة إلى ثلاثة عوالم، وهذا التقسيم في الحقيقة قائم على الحصر العقلي. فعالم الإمكان على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وهو عالم العقول وعالم الملائكة، والعالم الثاني هو عالم المثال، وهو العالم المجرد عن المادة دون آثارها، فهو عالم المثال أو العالم البرزخي. والعالم المادي وهو المرتبة الثالثة، وهو عالم عدم التجرد لا عن المادة ولا عن آثارها. وقلنا سابقا ومثلنا بأمثلة أن العالم المادي لخسته وضعفه وماديته لا يمكن أن يتقبل إفاضة الوجود من المفيض إلا بواسطة. هسه هذه الواسطة في الأخبار إلها اسمها الخاص، وفي الفلسفة هذه الواسطة تسمى بيش؟ تسمى بالعقول، وإن كانت الروايات تسميها باسم آخر. فالعقل المجرد، العقل الفعال، هو عبارة عن واسطة في إفاضة الوجود من قبل الله تبارك وتعالى، لأننا نعتقد أن الوجود لا يصدر إلا منه، لا ديار في الدار إلا هو تبارك وتعالى. لكن إفاضة الوجود هذه قد لا تتقبلها بعض العوالم إلا بواسطة شنو؟ إلا بواسطة. فالواسطة التي توصل الوجود إلى المادة هو ماذا؟ هو العقل المجرد، وهو الصادر الأول كما يعبر عنه. إذن العلة الموجدة للمادة هو شنو؟ هو العقل المجرد الذي يشكل الواسطة في الفيض. والصورة هي شرط إفاضة الوجود على المادة. ولهذا يقول بهمنيار في كتابه التحصيل، بهمنيار واحد من أهم تلامذة الشيخ الرئيس، يقول أن الصورة شريكة العلة، اللي هي العلة من هي؟ العلة هي الله بواسطة العقل المجرد. الصورة شريكة العلة في إيجاد المادة. جدا عبارة دقيقة حتى ينقلها السيد العلامة، أن الصورة شريكة العلة. نعم، يبقى مطلب أخير، وهي أن المادة هل تحتاج إلى صورة معينة خاصة لأجل الوجود؟ السيد العلامة يقول لا. أي صورة من الصور، سواء كانت الصورة الجسمية أو الصورة العنصرية أو الصورة المعدنية أو الصورة النباتية أو الإنسانية أو الحيوانية، أي صورة من الصور تكفي لإيجاد وتحقيق شرط الإفاضة الوجود من قبل العقل الفعال على المادة. ولذلك يقول السيد العلامة أن الصورة تحتاج، أن المادة تحتاج إلى صورة ما على نحو الواحد بالعموم، لا توجد صورة معينة خاصة هي التي يجب أن تكون شرطا، لا، أي صورة من الصور، لأن المادة تحتاج إلى أي فعلية من الفعليات، وكل صورة هي فعلية في حد ذاتها وهي كافية في إيجاد المادة. ومن هنا يقول السيد العلامة أن العقل الفعال، من باب التشبيه، أن العقل الفعال يحفظ المادة، يحفظ وجود المادة عن الزوال، يحفظها بصورة بعد صورة، بفعلية بعد فعلية، تماما كيف أن الإنسان يحفظ وقوف الخيمة بعمود بعد عمود، حينما يأخذ عمود الخيمة ويضع عمودا آخر لا تسقط الخيمة. ليش؟ لأن أعمدة الوسط متبادلة بحسب المثال، بحسب الفرض اللي ذكر السيد. ومن هنا يقول السيد العلامة أن العقل الفعال يستحفظ، واضح شنو كلمة يستحفظ؟ يعني يحفظ وجود، يحفظ استمرار وبقاء المادة، يحفظها بصورة بعد صورة. وبهذا يتبين أن الصورة، أن المادة تحتاج في وجودها وفي بقائها، في وجودها حدوثا وبقاء، لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المادة. فتبين أن هناك احتياج متبادل، الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي وتشخصها الأفرادي، والتشخص الأفرادي هو جزء من أجزاء علة الوجود، إذن فالصورة تحتاج إلى المادة في وجودها، وكذلك المادة تحتاج إلى الصورة، لأن الصورة شرط وشريكة العلة في إفاضة الوجود من قبل العقل الفعال على المادة. نطبق هذا المقدار. قال: وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادة في موضعين. الموضع الأول شنو؟ في تعينها. المراد من تعينها يعني تعينها النوعي. فإن الصورة المستقبلية والحالية إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة. إذن فالصورة تحتاج المادة في مقام التعين النوعي، وهي يعني المادة تقارن صورة سابقة وهكذا، لأن المادة تتوارد عليها الصور، المادة ما تقبل صورة واحدة. وأيضا هذا المورد الثاني اللي هو التشخص الإفرادي. وأيضا هي يعني الصورة محتاجة إلى المادة في تشخصها، أي في وجودها الخاص بها من حيث ملازمتها، ملازمة الصورة للعوارض المسمات بالعوارض المشخصة. طبعا هذا بناء على المسلك الموجود قبل الفارابي، أنه العوارض مشخصة، وإلا العوارض مو مشخصة، أمارات التشخص من الشكل والوضع والأين والمتى وغيرها. زين، وهذه الأمور، الشكل المراد من الشكل يعني الجسم التعليمي، الجسم التعليمي والأين والمتى وما شابه ذلك، هذه أعراض تحتاج إلى جوهر يحملها، والحامل لها هو عبارة عن المادة. إلى هنا لم يوضح السيد العلامة كيف أن المادة، كيف أن الصورة تحتاج إلى المادة في الوجود. لابد هذا التعين التشخص الأفرادي شو نضيف له؟ نضيف له قاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هاي إضافة مهمة في المقام، وإلا ما يتم المدعى. وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء، لما تقدم سابقا من أن العلة تحتاج إلى معلولها، من أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء خلافا للمتكلمين. وأما المادة فهي متوقفة الحدوث، فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها. المادة لا تحتاج إلى صورة معينة، وإنما أي صورة تكفي. تتقوم المادة بها، لأن بها يعني بالصورة، لأن الصورة هي التي تشكل الفعلية. زين، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية للمادة. لماذا؟ يقول: لحاجتها، لحاجة الصورة في تعينها وفي تشخصها إلى المادة، فهي محتاجة إليها. والعلة التامة والعلة الفاعلية لابد وأن تكون مستغنية عن المعلول، إذن فهي ليست علة تامة ولا علة فاعلية. والعلة الفاعلية إنما تفعل، يعني إنما توجد المعلول وتؤثر في المعلول بوجودها الفعلي. إذن فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات، فهو عقل مجرد أوجد المادة، وهو المسمى بالعقل الفعال. لكن لا يتراءى أن هذا العقل الفعال علة فاعلية، لا هم علة فاعلية، وإنما هو شنو؟ واسطة في الفيض. وإلا فالعلة الفاعلية منحصرة بيش؟ منحصرة بالله تبارك وتعالى، وهو هذا العقل الفعال، العقل المجرد، يستحفظ المادة، يعني يحفظ وجودها عن الزوال، يستحفظها بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة. الصورة بعد الصورة اللي هي هاي الحركة التكاملية الانتقالية. فالصورة إذن جزء للعلة التامة وشريكة العلة للمادة، هاي عبارة فهم انيار،
وشريكة العلة للمادة وشرط لفعلية وجودها، هاي كلها عطف تفسير. الصورة جزء للعلة التامة وشريكة العلة للمادة وشرط لفعلية وجودها، هذا كله عطف تفسير. وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب آخر مكانه. هذا مجرد للتشبيه. والحمد لله رب العالمين.